الله لا إله إلا الله.
طلبها والمنازع في طلبها ضال مضل كما في التحفة زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم لكل أحد. وفي الجوهر أن زيارته صلى الله عليه وآله وسلم مشروعة مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وبالقياس. ثم ذكر فيه دليل كل من ذلك حتى قال وإنما الخلاف بينهم في أنها واجبة أو مندوبة. وأكثر العلماء من السلف والخلف على ندبها دون وجوبها. وعلى كل من القولين فهي مع مقدماتها من نحو السفر إليها ولو بقصدها فقط دون أن انضم إليها قصد اعتكاف أو صلاة بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم من أهم القربات وأنجح المساعي. ومن ثم قال الحنفية تقرب من درجة الواجبات. وقال بعض المالكية أنها واجبة. قال غيره مهمة يعني من السنن الواجبة. ويدل لذلك أحاديث صحيحة صريحة لا يشك فيها إلا من انطمس نور بصيرته انتهى. وقال القسطلاني في المواهب المدنية اعلم أن زيارة قبر الشريف من أعظم القربات وأرجى الطاعات.
المواهب اللدنية.
وقال القسطلاني في المواهب اللدنية اعلم أن زيارة قبر الشريف من أعظم القربات وأرجى الطاعات والسبيل إلى أعلى الدرجات. ومن اعتقد غير ذلك فقد انخلع عن ربقة الإسلام وخالف الله ورسوله وجماعة العلماء الأعلام انتهى. وقد صح خبر من زارني وجبت له شفاعتي. قلت وتتأكد للحاج لخبر من حج ولم يزرني فقد جفاني. وإن كان في سنده مقال والله أعلم.
والله أعلم. الحمد لله مكرمنا بهادينا إليه ودالنا عليه حبيبه المؤتمن على بلاغ الرسالة والدال بخير الدلالة على موجب الفوز والسعادة في الغيب والشهادة ونيل الحسنى وزيادة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من ختمت به الرسالة والنبوة وجعلته سيد أهل الصدق والفتوة عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من كل من مرآة قلبه بخالص حبك وحبه مجلوة وعلى آبائه وإخوانه من أهل الرسالة والنبوة وعلى آلهم وصحبهم وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين يا حي يا قيوم يا متفردا بالقدرة والخلق والقوة وعلينا معهم وفيهم. أما بعد فيتحدث في هذه الخاتمة عن زيارة المؤمنين لنبيهم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. إنما يتحقق لكل فرد من أمتي زيارته بزيارة قبره الشريف وزيارة مدفنه المنيف وزيارة مضجعه ومستقره صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد كانت في حياته خصوصية الزيارة للقاء جسده الشريف وهو موجود في عالم الدنيا وعالم الحياة الدنيا. وبقي بعد ذلك زيارته عليه الصلاة والسلام وهو في عالم البرزخ في حياة أسمى وأعلى وأجل وأكمل. ولا شك أنه جاءنا الكتاب العزيز جاءتنا بعد ذلك سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم باتباع آثار أهل الخير والصلاح والتقوى والحضور في ما ينسب إليهم من المواطن بل وقصد الصلاة فيها. كما نقرأ في تعظيم الآثار المنسوبة إلى الأنبياء وإلى الصالحين في الكتاب العزيز ونقرأ قوله إن آية وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون بقية مما ترك آل موسى وآل هارون بقية مما ترك آل موسى وآل هارون قميص رباض من الألواح نعل عمامة هذا الذي ترك آل موسى وآل هارون في تابوت تحمله الملائكة. هذا منهج القرآن مع آثار الأنبياء المنسوبة إليه. ونقرأ قول سيدنا يوسف عليه السلام اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي ياتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ونقرأ قول الله تعالى عن سيدنا زكريا هنالك للبقعة التي تجلى الله فيها لسيدتنا مريم وأظهر لها فيها الكرامات كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ورب في تلك البقعة في ذلك المكان في محراب مريم بنت عمران دعا زكريا ربه. وربه في أي مكان يدعوه ممكن ممكن يدعوه حتى في شارع ولا في السوق ولا في بيته إن هنالك في هذه البقعة على وجه الخصوص خاصها في إصدار الدعاء أو في القيام بالدعاء للمولى تعالى في هذه البقعة ثم إلى غير ذلك مما جاءت به النصوص في الكتاب العزيز. ثم بعد ذلك نقرأ في سنن الأنبياء والمرسلين تتبعهم لهذه الآثار ووقوفهم عليها وقد جاءنا في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام وهو سيدهم أنه في ليلة الإسراء والمعراج قصد المواطن منسوبة للأنبياء من قبله إما بولادتهم كمثل بيت لحم حيث ولد عيسى وإما بالوحي إليهم كمروره على الشجرة حيث كلم الله سيدنا موسى وإما على قبورهم كما جاء في صحيح مسلم في مروره صلى الله عليه وسلم على قبره وهو قائم يصلي في قبره صلى الله عليهم أجمعين. علمنا ذلك وعلمنا أيضا قصد مواضع ومواطن في الأرض ومواضع ومواطن في السماء. ففي الأرض مر به على طيبة الطيبة التي ستطيب وتتشرف به ومر به على شجرة موسى وعلى قبر موسى وعلى بيت لحم حيث ولد عيسى فقصد هذه المواطن في الأرض ثم موطن بيت المقدس. بيت المقدس تشرف بالأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام وصلاتهم فيه وإقامتهم لأمر الله فتميزت بقعة بيت المقدس وصار مقصدا من بقية بقاع الأرض له تميز وتخصيص فقصده فكانت هذه مواطن قصد في الأرض ثم في السماء قصد المواطن التي يجلس فيها الأنبياء في السماء الأولى عند سيدنا آدم عليه السلام السماء واسعة ولكن قصد هذه البقعة للسلام على آدم والخطاب وللدعاء كذلك قصد في كل سماء قصد في السماء الثانية وقصد في السماء الثالثة عيسى بن مريم قصد في السماء الرابعة سيدنا إدريس عليه السلام قصد في السماء الخامسة قصد في السماء السادسة سيدنا نؤس مؤمن هارون عليه السلام قصد في السماء سيدنا موسى عليه السلام قصد في السماء السابعة سيدنا إبراهيم وقصد البيت المعمور ثم قصد إلى سدرة المنتهى وفيها ذكر الحق تعالى لها في القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى يقول جل جلاله وتعالى في علا علمه وهو بالفقه ثم أدنى فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. وهكذا ثم اعتلى وقصد أماكن لا يصل إليها غيره من ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعندها تأخر سيدنا جبريل وتقدم النبي الجليل صلى الله عليه وسلم. وقال عند سدرة المنتهى لما قال له صعد معي قال لا أستطيع قال في مثل هذا الموطن يترك الخليل خليلة قال وما منا إلا له مقام معلوم. هذا نهايتي ما أستطيع الطلوع فوق هذا. ويروى لو تقدمت لاحترقت. أنت إن تقدمت اخترقت. ولم يزل يصعد حتى انتهى القصد إلى العرش. وكان ما كان فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صلى الله عليه وسلم. علمنا هذا في الهدي الكريم النبوي، فتبين بذلك أن جميع آثار خير الخلق أحق أن تقصد من جميع آثار من سواه أنبياء ومن دونه، وأن ما خلف من البقايا أحق بأن تمجد وتعظم من بقايا آل موسى وآل هارون وسواهم من جميع الخلائق. وعلى ذلك الحال كان قدم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في تعظيمهم لآثاره صلى الله عليه وسلم وما خلف فيهم والبقية التي ترك فيهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. حتى جاءنا في صحيح الإمام البخاري أن أسماء وغيرها من أمهات المؤمنين تخرج إحداهن الجبة لرسول صلى الله عليه وسلم وتقول ونحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، نحن نغسلها للمرضى نستشفي بها، أي نجعلها سببا من أسباب الشفاء. ولا شافية إلا الله جل جلاله ولا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى. فكان الأمر كذلك. وكان ابن عمر وأبو هريرة إذا خلى المسجد قام إلى الرمانة حيث يجلس صلى الله عليه وسلم في المنبر وحيث يمسك بيده فيتمسحون بها. وهكذا كان الوعي والثقافة والإدراك عند سيدنا أبي أيوب الأنصاري الذي نزل النبي في بيته وشرف بذلك ويقف عند القبر الشريف ويبكي ويكب على القبر فيقول له بعض منظر ماذا تصنع، فالتفت إليه إني لم أقصد حجرا ولا ترابا ولكن قصدت رسول الله، أنا جيت في هذا المكان لا من أجل حجر ولا من أجل تراب، جيت من أجل رسول الله ذي المكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. علم ذلك وقبره من أعظم الآثار وهو في محل مسكنه الذي نزل عليه الوحي فيه وناجى الله فيه وخاطب الله فيه وذكر الله فيه وصلى فيه صلى الله عليه وسلم، فهو أثر من أعظم الآثار على الإطلاق. بل أجمع بعد ذلك الأمة المشرفة أن خير البقاع البقعة التي ضمت أعضاءه صلى الله عليه وسلم، فإن الله يشرف البقاع بأهلها وهذا أشرف الخلق لديه وأكرمهم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كانت المنازل بنزيلها فمن هذا النزيل، وإذا كانت الأماكن بالمكين فمن هذا المكين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. علمنا ذلك. فبذلك أيضا جاء الإجماع في الأمة على استحباب وسنية ومشروعية زيارة قبره الشريف صلوات ربي وسلامه، بل صحة الحديث في زيارة قبر غيره وفي زيارة قبور عموم المؤمنين ألا فزوروها. فهل يخرج قبره من بني قبور جميع المؤمنين صلى الله عليه وسلم قل زورهم في كل محل له؟ أستغفر الله العظيم، كيف هذا الكيف يمكن يعقل هذا؟ صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. فصحت لنا الحديث بسنية الزيارة لقبور المؤمنين عامة، فكيف بقبر سيد المؤمنين وإمامهم ومقدمهم وأكرم الخلق على الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا إنما ينقل الخلاف في القرون الأولى ما بين الوجوب والسنية بس والاستحباب فقط، أما غير ذلك ما نقل أحد شيء عن الصحابة وعن التابعين ولا تابع أحد نقل شيء خلاف إلا ما بين هل واجب أو سنة فقط. أما تشرع ما تشرع تجوز أو تحرم أعوذ بالله، ما أحد فكر فيه لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابع التابعين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولهذا قال خاتم تسن بل قيل تجب وانتصر له من حيث الدليل ومقتضى الإيمان. ولهذا قال والمنازع في طلبها أي طلب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضال مضل لا يشك في ذلك عاقل عنده أدنى مسكة من إيمان وأدنى مسكة من علم في الشريعة، كما في التحفة لابن حجر قال زيارته قبر صلى الله عليه وسلم لكل أحدين. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كنت أزور أن انتحت ناحية في عدن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة، فكان بجانبها مكان مستقل تجلس فيه وتسكن السيدة عائشة، ثم تخرج لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قبر أبوها فكانت تخرج لزيارة قبر النبي وأبيها، ثم قبر سيدنا عمر فقالت كنت أخرج قبل أن يدفن عمر بغير نقاب وأقول إنما هما زوجي وأبي، فلما دفن عمر لم أخرج إلى الحجرة إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر وفيه عقيدة السيدة عائشة عليها رضوان الله المتلقية لها عن سيد الوجود عليه الصلاة والسلام أن الأموات ينظرون إلى من يزورهم، ولهذا استحيت من عمر وشدت عليها ثيابها ونقابها عند زيارته لما دفن عند سيد الوجود وعند أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم. ومن ما يستدل به على فضل الشيخين ضجيعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جعل استقرار جسد كل أحد من بني آدم في البقعة التي أخذت منها الذرة في طينته، وفيه أن الذرة أخذت من هنا، يقول إنه من تحت الكعبة المشرفة لما كان في بداية خلق الأرض فزبدت الأرض فخرجت إلى الأثر الذرات إلى هذه البقعة في المدينة المنورة، فدفن صلى الله عليه وسلم في هذه البقعة، فلم يدفن بجانبه إلا أبو بكر وعمر، فعلم أن الله أخذ ذرات طينتهما من جنب البقعة التي أخذ منها ذرات طينة حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا لما سأل بعضهم سيدنا جعفر الصادق عليه رضوان الله تعالى منزلة سيدنا أبي بكر وعمر من رسول الله في حياته، قال كم منزلتهما منه الآن؟ قال فين هم الآن؟ إيش منزلتهم الآن من رسول الله في الموضوع القبر الجنب؟ قال هكذا كانت منزلتهم منه في حياته صلى الله عليه وسلم، كانوا يعني من أقرب الأمة إليه وأحبهم لديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فهكذا قال لكل أحد يعني من الذكور والإناث والصغار والكبار يزورون نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى ذلك كما سمعت وحق الأئمة بعد الأئمة مضى الإجماع من العهد الشريف للصحابة الكرام فمن بعدهم. ويقول أن زيارة صلى الله عليه وسلم مشروع مطلوب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وبالقياس. قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد استدل أكابر من فقهاء وعلماء الأمة المحمدية على الزيارة النبوية بهذه الآية ولو إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأورد الإمام النووي عليه رحمة الله والإمام ابن كثير في تفسير وغيرهم من أكابر من قبلهم ومن بعدهم من العلماء قصة العتبي المشهورة، هو أحد الرجال الصالحين الذي كان يجاور بالمدينة المنورة، وشاهد في بعض أيامه أعرابيا جاء فوقف على القبر الشريف وقال الآية، قرأ الآية وقال يا رسول الله أن الله يقول سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لجد الله توب رحيما وقد جئتك مستغفرا لذنبي فاستغفر لي يا رسول الله ومضى. فأخذته عينه فرأى الحي صلى الله عليه وسلم مقمع يقول قم يا عتبي فالحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. نعم، وهكذا والمجيء إليه صلى الله عليه وسلم يمكن بعد وفاته إلى قبره كما يمكن في حياته إلى ذاته وشخصه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. واستغفاره لأمته عموما وخاصة خاصة ثابت في برزخه كما هو في حياته الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قال حياتك خير لنا فكيف مماتك؟ قال حياتي خير لكم، أسن لكم السنن وشرع لكم الشرائع تحدثون ويحدث لكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله وما وجدت غير ذلك استغفرت لكم صلى الله عليه وسلم. يعني استغفر بمجرد عرض الأعمال، فكيف بمن جاءه زائرا وطلب استغفاره لا يستغفر له صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهكذا علمنا ما جاء حتى فهم من بعض كلام شيخ بن تيمية رحمه الله، فهم من بعض كلامه أنه ينكر قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فشنع عليه بذلك غاية التشنيع، واستبشع منه هذا الكلام الذي يخرج به إجماع القرون من قبل ولا يتأتى أن يقبل. ودافع بعض عنه قالوا أنه ما قصد هذا ولا أراد هذا ولا يقول بهذا. وعلى كل الأحوال فالأمر مجمع عليه من قبل يأتي شيخ بن تيمية وغيره، فلا عبرة بكلامه ولا كلام من سواه في القضية، فالقضية مجمع عليها من قبل القرون من قبل أن يأتيها ولا. والدلالات واضحة من كتاب السنة، ولا يتأتى أن يستثنى قبر سيد الوجود من قبور المؤمنين قطعا بأي معنى من المعاني ولا بأي وجه من الوجوه، ما ولا لذلك ذوق ولا فهم ولا علم لا عند صغير ولا عند كبير. فإنما صادف أن روج لهذا الكلام بعض أهل الابتداع في الدين وأهل الزيغ من الذين فاحت من كلماتهم أو بعض أسلوبهم فيحت الاستخفاف بالجناب الشريف النبوي والعياذ بالله تبارك وتعالى. وذلك أمر شنيع، لو صرح به لكان كفرا محضا، ولكن يؤتى به بدغدغة الكلام في ذا وذاك، ولكن يناقش في مسألة قصد زيارة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أمرنا بالسلام عليه وقصد السلام عليه في كل صلاة وسط الفرائض في أي بقعة في العالم، ثم نأتي إلى قبر الشريف نتكلم عنه. أنه في كل محل في العالم قلوبنا معلقة به، إذا دخلنا حضرة الله نصلي خاطبنا رسوله وسط الصلاة وقلنا له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فجي خارج الصلاة جي نزور قل زور أي محل وروح روح للتجارة وروح لعلم وروح لتفرج وروح لتنزل إلا الزيارة، لا تقصد زيارة الصف العظيم إن الله وإن اللي راجعون. هذا كلام ما يتأتى يقبل ولا يعقل قطعا. وبهذا يعلم أيضا ما قيل في كلام عليه الصلاة والسلام عن تخصيص المساجد الثلاثة في قول لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة، وقد جاءت ألفاظ متعددة في المروية في نفس الحديث تدل على خصوصية هذه المساجد عن غيرها من المساجد فقط، ولا تتعلق بحرمة شد الرحل، فإن القائل بذلك يقع في حرج شديد. أي شد يحرم شد الرحال، أسفار الناس كلها حرام في الأرض، ما يجوز أحد يسافر لأي بقعة في الأرض للمساجد الثلاثة، هو هذه السيارات والطائرات وكلها والحركات في الأرض حرام. استغفر الله، إيش هذا الكلام؟ ما حد يقول بهذا، ما يتأتى أن يقول بهذا أحد. فإذا لم يقولوا كذلك، فإيش دخل الزيارة وإيش دخل في هذا الحديث وحدها؟ الزيارة شد الرحل لأي شيء في الوجود سواء، ليه إن كان لزيارة القبر بس حرام وغيره تو؟ إيه لعب الحديث هذا؟ ليش إيش إيش شيء في الحديث ذكر الزيارة؟ ما ذكر منين جاء، منين دخل، منين دخل، منين وقع، منين وضع؟ ها؟ لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. ولهذا جاء في الرواية لا تعمل المطي للصلاة في مسجد إلا المساجد الثلاثة إلى غير ذلك. ومع ذلك كله فاقتضت الروايات المتعددة تبين فضيلة المساجد الثلاثة، وأن بعد ذلك لا يحرم شد الرحل حتى إلى مسجد، لأن الكلام بخصوص المساجد. أما بالعموم هذا الذي ما يدخل في العقل أنه يحرم على الأمة أن يشد رحلهم إلى أي بقعة في الأرض، وهو قاعد يشد رحله حتى إلى تبوك صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش في تبوك من المساجد الثلاثة؟ جهاد في سبيل الله. وبعدين والناس يشدون رحالهم في حياته صلى الله عليه وسلم إلى شرق الأرض وغربه، ما هو بخصوص الجهاد، الجهاد بتجاراتهم، ها؟ لتجاراتهم اللي هي أغراضهم المختلفة. وأنكر على أحد؟ استغفر، لا أنكر على أحد ولا أحد أنكر من الصحابة على أحد يشد الرحل، إنما يحرم يشد الرحل للمعصية. إذا واحد بيشد رحله بيسرق بيشد رحله، بيسكر بيشد رحله، بيقطع الطريق بيشد رحله، هو عصابة هذا شد الرحل حرام. أما غير ذلك متى يحرم شد الرحل؟ ها؟ وجاء بخصوص المساجد، ثم جاء في سنته أنه شد الرحل لمسجد غير المساجد الثلاثة هو أصلا، وكان يذهب كل سبت إلى قباء، أحيانا ماشيا أحيانا راكبا يشد الرحل ويخرج إلى قباء يصلي في مسجد قباء. قباء من المساجد الثلاثة؟ ما هو من المساجد، بل يترك مسجده الشريف ويخرج إلى قباء ويصلي في قباء ويرجع. ثم يقول من توضأ فيه وجاء إلى قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمره. ففي بيان فضيلة للمساجد غير المساجد الثلاثة أيضا، وأنها تقصد للصلاة فيها. فما كان المعنى إذن في حديث لا تشد الرحال إلا أن المساجد الثلاثة أفضل المساجد في الأرض، هذا أمر متفق عليه، وأعظمها، وأن أحق بأن تشد رحلها من جميع مساجد الأرض، هذا أمر أيضا متفق عليه ولا إشكال فيه وهو واضح جدا. فمن يفهم منها من 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 أهل العلم تحريم شد الرحال من حيث هذا الكلام لابد أن يقع في حرج ولا يستقيم لو فيه نظر ولا اجتهاد أصلا. فإذا رجع إلى الخصوصية بأنه لأن المستثنى منه لم يذكر في الحديث، لا تشد الرحال من أين إلى أين؟ لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، من أين ما تشد؟ مشان إيش؟ لا تشد الرحال لماذا؟ مطلقا عمر لا تشد الرحال أصلا لأي غرض لأي بقعة في الأرض، هذا أمر ما يعقل، ما يعقل، ومناقض للسنة والإجماع ولعمل الأمة قبل وبعد، ما يتأتى، الناس يرحلون إلى كل محل لمختلف الأغراض، فلا يشد فلا يحرم إلا ما كان الغرض فيه محرم. ما كان الغرض فيه محرم يحرم شد الرحل. هذا واحد بيسرق ولا بيعصي الله تعالى وبيروح مع عصابة يؤذون المسلمين ويقطعون الطريق، هذا حرم بالإجماع معروف. وأما لغير ذلك حتى للتفرج على البلدان ما حد يقدر يحرم، حتى إلى بلاد الكفار شد الرحل إلى بلاد الكفار إذا لم يكن في ضرر عليه في دينه ما حد يحرمه، ما حد يقول حرام. بل إذا شد الرحل إلى بلاد الكفار يدعو إلى الله أو يعلم أو يقيم خير له ثواب، إلى فرنسا إلى فرنسا إلى أمريكا إلى أمريكا وبعدين له ثواب شد الرحل إلى هناك. الله أكبر. فإيش الذي يحرم إذن؟ وين المستثنى منه؟ الحديث بخصوص المخصوص المساجد، يعني ما يشد الرحل إلى مسجد للصلاة فيه إلى المساجد الثلاثة مرحب. هل لتخصيص هذا وتمييزه عن غيرها أو لمنع شد الرحل إلى غيرها؟ ومن شد الرحل إلى غيره هو شد الرحل إلى مسجد قباء. فإيش إذن؟ تخصيصها وتمييزها عن غيرها فقط، فهي مميزة عن غيرها من المساجد، وذلك أيضا أمر مجمع عليه. فالمساجد الثلاثة مميزة عن جميع بقاع الأرض في مسجديتها، فلا يساويها مسجد ولا معهد ولا دار ولا مدرسة ولا أي محل في الأرض يساوي هذه المساجد الثلاثة في فضليتها وقدرها عند الله تبارك وتعالى. وبذلك استخرج الفقهاء أن من نذر أن يصلي في شيء من المساجد في الأرض، أو نذر أن يعتكف في شيء من المساجد في الأرض، فهل يلزمه أن يصل إلى ذلك المسجد المعين؟ قال إن كان أحد المساجد الثلاثة فنعم، وإن كان غيرها من المساجد فيصلي في أي مسجد ويعتكف في أي مسجد، ولا يشترط تعيين المسجد الذي عينه. يعني مميزة في مسجدها عن غيرها من المساجد، ومع ذلك قالوا عدم بأفضليته. إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزي غيره، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فيجزي المسجد الحرام عنه، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فيجزي عنه المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام لا يجزي عنه غيره، فإذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي يجزي عنه المسجد الحرام ولا يجزي عنه المسجد الأقصى فإذا ولا غيره، فإذا نذر أن يعتكف أن يصلي في المسجد الأقصى فيجب أن يصلي في المسجد الأقصى ويجزي عنه أن يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي ولا يجزي غيرهما على حسب الأفضلية علمنا ذلك. فأي شيء دخل في زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. الأمر الثاني أنه عند وجود تلك المبالغة في القول أنك تقصد المسجد لا تقصد قبره، فهل من مؤمن ينوي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وثم يعزم يصمم أن لا يسلم عليه؟ حتى الذي يقول ذا الكلام يقول بعد ذلك تعالوا سلم عليه، بعد ذلك من الآن وإلا الآن أنفي وبعدين أنوي، بعد ذلك يعني أنا داري أن بعد ذلك من الآن وبعدين ويكشي النية رجدي، يعني ما حد مسلم بعقله يفكر أنه بيدخل المسجد ولا بيسلم عليه بيرجع. في عقل مسلم بعقله يقول أنا بيجي بصلي المسجد قل لي هذا بشرد منه، ما يدخل في عقل مسلم هذا، ألا بس كلام فارغ أقصد المسجد بس. وبعدين بعدين سلم قصدت الاثنين خلاص، كيف يقول لي قصد المسجد وفر ولا تسلم على الحبيب، ما حد يقدر يقول كذا. طب خلاص أقصد المسجد وسلم بس قصدت الاثنين، ولا في عقل واحد مسلم يقول انه بيسافر الى المدينة المنورة بيسلم على نبي زوره ولا بيدخل المسجد ولا بيصلي فيه، من هو هذا؟ في حد عاقل يقول لك هذا؟ طيب كلام غير ممكن غير واقع، وايش ذا الخوض الطويل العريض يجوز ما يجوز تقصد ما تقصد، هذا غير موجود في عقول المسلمين، غير موجود في نيات المسلمين اصلا. وايش ذا الضجة ذي؟ شيء غير موجود تتكلمون على شيء، ما احد مسلم بعقله يقولنا بسلم على النبي ولا بدخل مسجده ولا بصلي فيه. ما حد. طيب والثاني يقول انا بجي المسجد ولا بسلم على النبي ولا... ما في حد يقول كذا، ايش الكلام حقكم هذا؟ كلام فارغ، تعرفوا كلام بوصل ردوه كأنه علموا كأنه كلموا كأنه يتهدوا، لا كتاب ولا سنة يا عيال الحلال يا عقال، اتركوا المكان لزين الوجود في قلوب المؤمنين. وما تشرف المسجد إلا به، ولا عرفنا المساجد إلا به، وهو أصل إيماننا وأصل إسلامنا وأصل مساجدنا، ولا عرفنا مكة إلا به ولا الحج إلا به، ولا عرفنا الله إلا بواسطته صلى الله عليه وصحبه وسلم. فدعوا مكانته تحل في قلوب المؤمنين بمن أمته، ما هناك في الوجود حق بعد حق الله كحقه صلى الله عليه وسلم، ولا يساوي ذاته الشريفة لا مسجد ولا كعبة ولا أرض ولا سماء عند الله ما يسويها شيء، ها؟ ولا يكون صاحب المقام المحمود مسجد ولا عرش ولا كرسي ولا كعبة ولا إنسي ولا جني ولا جماد ولا حيوان إلا محمد، ولا يكون أول شافع كرسي ولا عرش ولا كعبة ولا مسجد ولا آدمي ولا إنسي ولا جني ولا جماد ولا حيوان إلا محمد، ذات أشرف الذوات على الإطلاق من كل جانب. فإن كان ذات يحق أن تقصد وتعظم عرض مسجد ولا غير، هذه الذات أحق، هذه الذات أعظم، هذه الذات. وبهذا يقول القرآن الكريم أشار إلى أن قصد الذوات المحبوبين عنده هو المقصود الأعظم من إقامة هذه الشعائر. فيقول الله وأذن في الناس بالحج ياتوك ولا ياتوا البيت، إيش قال؟ قال ياتوا البيت ولا ياتوك، ياتوك المقصود هو أولا ياتوك رجالا. وهكذا يقول سبحانه وتعالى في دعاء سيدنا الخليل إبراهيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا أقم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إلى بيتك المحرم، ولا تهوي إليهم، تهوي إليهم، تهوي إليهم، قال تهوي إلى بيتك المحرم، تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، هم المقصودين. وهكذا فإذا كان المقصود مثل هذا تهوي إليهم، فكيف بهوي القلوب إلى زين الوجود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول وإنما الخلاف بينهم في أنها واجبة أو مندوبة، وأكثر العلماء من السلف على ندبها دون وجوبها. وعلى كل من القولين فهي زيارته صلى الله عليه وسلم مع مقدماتها من نحو السفر إليها ولو بقصدها فقط، وأن ينضم إليها قصد اعتكاف وصحبه المسجد على افتراض لا يكون واقعا في حياة الناس دون أن ينضم إليها قصد، قال من أهم القربات وأنجح المساعي. من ثم قال الحنفية تقرب من درجة الواجب، إنها سنة مؤكدة تقرب من درجة الواجب زيارته صلى الله عليه وسلم. قال بعض المالكية وهو أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي من المالكية يقول واجبة زيارته صلى الله عليه وسلم، واجبة على المؤمنين من قدر منهم. وقال غيره منهم يعني من السنن الواجبة يعني من المالكية، قالوا أنه قال أنه أراد أنها من السنن الواجبة، يفسرون كلام هذا اسمه أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي من المالكية، فسروا كلام بعض المالكية أنه قصد من السنن الواجبة أي سنن مؤكدة. يدل ذلك حديث صحيحة صريحة لا يشك فيها لما انطمس نور بصيرته، قال القسطلاني في المواهب اللدنية، اعلم أن زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأرجى الطاعات والسبيل إلى أعلى درجات، ثم اعتقد غير هذا فقد انخلع عن ربقة الإسلام وخالف الله ورسوله وجماعة العلماء الأعلام. قال وقد صح خبر من زارني وجبت له شفاعتي، فإن مجموع الأحاديث الواردة في زيارته صلى الله عليه وسلم ليس فيها الموضوع، وفيها الضعيف الذي يرقى إلى درجة الحسن لغيره أو إلى درجة الصحيح باجتماع الأسانيد، ومنها من زارني وجبت له شفاعتي، من حج ولم يزرني فقد جفاني، فلذا أخطأ من نسبه إلى الوضع. وقد حرر الأئمة في هذا أيضا بحوث وبيانات، فليس فيها ما هو موضوع ولكن ما فيه ضعف ينجبر. جاء أحاديث زيارة والكتاب قبل ذلك وأحاديث زيارة غيره الذي هو داخل فيها من باب أولى واضحة في الصحيحين وغيره. قال وإن كان في سنده مقال من جهة الضعف الذي ينجبر بغيره وهكذا، فلذا قال أجمعت الأمة سلفا وخلفا على مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف بينهم هل هي واجبة أو هي سنة كما سمعت في الحديث. وحياته عليه الصلاة والسلام لا يشك فيها أن أعلى معاني الحياة، وإن كان في برزخه الشريف فهو أعظم الخلق حياة، صلوات ربي وسلامه عليه في عالم الأرواح، في عالم الدنيا، وفي عالم البرزخ، في عالم القيامة، في عالم الجنة، أعلى معاني الحياة الموهوبة للخلق عند حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك تأتي هذه الحياة البرزخية لعموم الناس من حيث أنهم منعمون ومعذبون، ولخصوصهم للمؤمنين من حيث أنهم في النعيم، ولخصوص المؤمنين من حيث أنهم مخصوصين بدرجات في النعيم مثل الشهداء، حتى نهانا الحق أن نسميهم أمواتا لاحترام معنى حياتهم الكبيرة، ولا تقولوا لمن يقتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ما تقولوا ولا تتوهموا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا كان هذا في حق الشهداء فكيف الأنبياء؟ الشهداء يقول الله تعذبوا مع الشهداء، لا تقولوا أموات، ما انتقلوا من الحياة الدنيا، نعم انتقلوا من هم جالسين معنا في الدنيا، انتقلوا من الحياة الدنيا، لكن لا تسميهم أموات، لأن اللفظ يشعر بشيء من القصور. قال لا، هؤلاء في حياة أكرم من حياتك فلا تسميهم أموات، أنت إيش تتميز بها في الحياة الدنيا؟ إيش تميز؟ أما الذكر فهم يذكرون، وأما الصلاة فهم يصلون، وأما الدعاء فهم يدعون، وأما النعيم فهم يتنعمون حتى يرزقون ويأكلون ويشربون. بإيش تميز أنت؟ تميز في حياتك الدنيا تبول ما يبولون، صح؟ تبول وتخرج منك الوسخ، صح؟ بس من شان هذا الميزة بقى تسميهم أموات وانت حي؟ إيش من ميزة عندك؟ ميزة خسيسة هذا حقك، ها؟ الأكل عندهم والشرب عندهم والصلاة عندهم والقراءة عندهم في هذه الحياة كما جاءت لنا النصوص، فإيش أنت تميز عنهم؟ ما إنك المكت شخ إنك ده تبول وإنك صح، لكن إيش هذا من ميزة؟ ما هي ميزة، ذاك حياة أعظم، حياة أجل، ما هذه ميزة أنت تسمي نفسك حي من شأن هذا؟ فنعم الحياة حياتهم وما أجلها وما أكرمها. فإذا كانت هذه الحياة لعموم الشهداء ثم كيف للصديقين فكيف للأنبياء؟ بعدين تطلع لما سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وعظمه. قال عيسى الأحياء الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، صحف الحديث، صحف الحديث الذي رواه الإمام مسلم، مررت على موسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلي في قبره، وهو قائم يصلي في قبره صلى الله عليه وسلم. لذا قال سيدنا سعيد بن المسيب عليه رحمة الله لما وقعت الحادثة في المدينة ودخلوا أيام الحرة وتبطلت الصلاة في الحرم 3 أيام، كان وحده جالس وسط الحرم، قال فكنت أسمع الأذان والإقامة من القبر الشريف، كل وقت صلاة يسمع الأذان والإقامة هناك عند النبي أبو بكر وعمر، ويجي سيدنا سعيد بن المسيب يصلي هناك وحده في الحرم، ما أحد في الحرم وقته أيام دخول هذه الطائفة اللي قتلت عدد من أهل المدينة. وبعد شوف في غي الإنسان وزيغه لما يزيغ بعد ما انتهكوا الحرمات المدينة المنورة، خرج بعضهم يقول ما عاد أذن يعذبنا لا بعده، انت أسفكوا الدماء، انتهكوا الأعراض واستحلوا الأموال وأذوا الناس، وقاعدين قال لك خلاص هذا أنا الآن ما عاد علي ذنب ولا عاد يعذبني بعدها، لأن صلحت الفضائح والمصائب وما عاد يعذبك، إيش هذا المصيبة؟ ها؟ كما حال اللي يرادوا يتقربوا إلى الله إيش يصلحوا؟ يقول يقتلون علي، الدكتور إيه قال قربة إلى الله، قربة إلى الله علامة الشقاوة الكبرى، أشقى الآخرين الذي يضربك على هذا، فهذا يريد يتقرب إلى الله عاده بفعل ما هو يكون بأشقى هذه الأمة كلها وأشقى الآخرين، شوف المصيبة هذه. قال وهكذا عقول الناس إذا زاغت وضلت، قال أشقى الأولين قدار عاقر ناقة النبي صالح، أتدري من أشقى الآخرين؟ قال أشقى الآخرين الذي يضربك على هذا، حتى وضع إصبعه في محل الضربة صلى فيخضب منك هذه بالدم، خضب لحيتك بالدم، وهكذا ومع ذلك يدعي أنه يتقرب إلى الله. إن لله راجعون، وهل ينفع النسك الشقي ابن ملجم؟ هل يصلح سجدات كثير؟ نعوذ بالله، تظهر أثر السجود على جبهته، وهو أشقى الآخرين. أعوذ بالله من غضب الله. فالله يثبت قلوبنا على الإيمان واليقين والمحبة ويرجعنا في الهداة المهتدين. ومع قول صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون في رواية أبي يعلى ويقول المناوي حديث صحيح، وهم من غير شك أفضل من الشهداء، وعموم الأمر بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول مرة بعض أهل العلم من السودان يقول واحد يجي يناقش في الحرم في زيارته، قال له أنا أسألك النبي لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هل قال إن كانت في قريتكم إن كانت في بلدتكم؟ هل قال شيء في الحديث شيء أي رواية جاءت هذا؟ قال لا. قال فهي على عمومها إذن. قال إذا كان كذلك فأسأل قبر النبي داخل فيها ولا هو خارج منها أو هو أولى؟ سكت بعد قال بل هو أولى. قال خلاص خلي النقاش حق. قال بعد يقول أنتوا في السودان تصلحون مولد من دي. قال أمس أنا عندنا في الجمعة عندكم في الجمعة أنا صلحت مولد. قال إيش مولد؟ قال الخطيب حقكم صلح مولد في الحرم. قال إيش؟ قال أنا حضرت وما حضرت خطبة الجمعة أمس. قال نعم. قال ما سمعت الخطيب يقول إنه زلمة حملت بأمه كذا وولده كذا ونشا كذا؟ قال نعم. قال هذا هو المولد، نحن إيش نصلح في المولد؟ نقول هذا الكلام، هذا الكلام اللي جابه الخطيب أمس في الجمعة عندكم هو اللي نجيبه نحن في المولد، وانتوا احتفلوا خلاص. هذا هو معنى المولد عندنا. لا إله إلا صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا حسن متابعته. يقول أيضا في رواية الدارقطني من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي أي حياة الدنيا، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجمهور حملوها على الاستحباب لأنها مرقبة وفيها الثواب فما تنفجب، لكن قال الحنفية قريبة من الواجب. وقال أبو عمران هذا موسى بن عيسى الفاسي من المالكية واجبة، وفسر بعض المالكية أنها سنة واجبة. وبذلك نرى أحوالهم في شوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القرب منه، حتى عم ذلك الحيوانات دون الناس. ولم يزل الناس منذ قرون يمضون على الجمال غالبا إلى المدينة المنورة فيشاهدون من الجمال غرائب. بمجرد أن تبدو معالم المدينة تتنفس الجمال وتتحرك بقوة وبشوق حتى لا يحتاجون إلى أخذ زمامها قطعا، وتجري تجري وتمشيها وتدخل حتى إلى جوار الحرم الشريف تحت القبة تحط هناك. وبذلك كانوا يتعجبون في شأنها، بل يشاهدون دموع تخرج من عيون الحيوانات إذا شاهدت الحرم، إذا شاهدت القبة الشريفة، إذا شاهدت موطنه صلى الله عليه وسلم، وقد حن الجذع إليه صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا يقول حد السرى باسم الحبايب فهز السكر وعطاف الركائب. ألم ترها وقد مدت خطاها إذا قربت من المدينة كيف تصلي؟ حتى كانوا يخففون الحمول إذا في حمول عليها تجري يخففونه لأنها تجري. ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحاي الله وحنت للحمى ومالت للحمى ضربا وحنت إلى تلك المعالم والمراتب فدع جذب زمام ولا تسقها فقائد شوقها للحي جاذب. فهم ضربا كما هامت هذا الجمال، وانت ايش من آدمي مؤمن مسلم ما عندك حس؟ فهم ضربا كما هامت وإلا فإنك في طريق الحب كاذب. أما هذا العقيق بدا وهذه قباب الحي لاحت والمضارب، وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب صلى الله عليه وسلم. لذا نقش وسط الحجرة الشريفة قصيدة الإمام الحداد عليه رضوان الله، سلكنا الفيافي والقفار على النجب تجد بنا الأشواق لا حادي الركب. تجد بنا الأشواق لا حادي الركب. ايش بعده؟ فسرنا ايش يقول زرنا بها نطول تجد من الأشواق الأحادي الركبي بعدها قبل ذكر تواصل السير من الليل والنهار والعشية وقطعهم المسافة والطريق، يقول لا يلذ لنا أن لا يلذ لنا الكراء، أنه لما خالط الأرواح من خالص فنهوي عليها، فنهوي عليها بالعشية والذي يليها من الليل البهيم على القطب، فنهوي عليها بالعشية والذي يليها من الليل البهيم على القطب، يلذ لنا أن لا يلذ لنا الكراء لما خالط الأرواح من خالص الحب، وما زال هذا دابنا وصنيعنا إلى أن نخن العيسى في المنزل الرحبي. نزلنا بخير العالمين محمد نبي الهدى بحر الندى سيد العربي، نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظم الرحمن في سيد الكتب، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال في قصيدته الأخرى: ولما أتينا بالمناسك وانقضت، وذلك فضل من كريم وقادر، حثثنا المطايا قاصدين زيارة الحبيب رسول الله شمس الظهائر، فسيرنا عليها آقلة، سرنا بها نطوي الفيافي محبة وشوقا إلى تلك القباب الزواهر، فلما بلغنا طيبة وربوعها شممنا شذا، شممنا شذا يزري بعرف العنابر، وأقبلت الأنوار من كل جانب، ولا حسنا من خير كل المقابر، مع الفجر وافينا المدينة، طاب من صباح علينا بالسعادة سافر إلى مسجد المختار، ثم لروضة بها من جنان الخلد خير المصائر، إلى حجرة الهادي البشير وقبره، وثم تقر العين من كل زائر، وقفنا سلمنا على خير مرسل وخير نبي ما له من مناظر، فرد علينا وهو حي وحاضر، فشرف من حي كريم وحاضر، زيارته فوز ونجح ومغنم لأهل القلوب المخلصات الطواهر، بها يحصل المطلوب في الدين والدنى، ويندفع المرهوب من كل ضائر، بها كل خير عاجل ومؤجل ينال بفضل الله، فانهض وبادر، وإياك والتسويف والكسل الذي به يبتلى كم من غبي وخاسر، فإنك لا تجزي نبيك يا فتى ولو جيته سعيا على العين سائر، فبورك من قبر حوى سيد الورى وسام الذرى بحر البحور الزواخر، نبوته كانت آدم طينة وفيه انتهت غايات تلك الدوائر، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، ورزقنا محبته وزيارته واتباعه ونصرته والاقتداء به ومرافقته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. إذا رجع بعضهم من الحج فوجد بعض الذين تأثر قلوبهم بشيء من الكلام الجفاء عن الجنب، وبعدين قالوا زرت المدينة، قال نعم، قلوا أنت من أهل هذه الآية، ولو أنهم الظلم فسهم جاءوك فاستغفر الله وتغفر لهم، قال نعم أنا من أهل هذه الآية، وهل أنت من أهل تلك الآية؟ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو أرقسهم، قال أما هذه الآية أنا من أهلها، ولو أنهم ظلم جاءوك فاستغفر الله وتغفر لهم، لكن أنت من الآية الثانية، وقال وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم صدون وهم مستكبرون، أنت تبعد من هذا؟ صلى الله على سيدنا محمد ورزقنا حسن متابعته وحشرنا في زمرته بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.